من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الثالث في المسألة هو أنه هذا الدهن المتنجس لا إشكال في صحة بيعه للاستصباح، ولكن وقع الخلاف والنزاع بينهم هل أن البيع مشروط بقاصد الاستصباح بحيث يكون قصد الاستصباح شرطا في متن العقد، أو يكفي في صحة البيع قصد الاستصباح به وإن لم يشترط في متن العقد بأن يكون هناك تبان بين الطرفين أو قصد عند الطرفين بأنه إنما يباع ويشترى لأجل الاستصباح، بحيث لو سئلا لماذا أوقعتم المعاملة لأجابا بأن القصد في إيقاع المعاملة هو الاستصباح، أو أنه لا يشترط شيء من ذلك فلا نحتاج لا إلى اشتراط الاستصباح في متن العقد ولا إلى قصد الاستصباح بين الطرفين، فلا يشترط شيء من ذلك بل يجوز البيع مطلقا. فهنا احتمالات ثلاثة في المسألة، بل أقوال ثلاثة في المسألة يستظهرها الشيخ الأعظم من عبارات الأعلام، وينقل في الكتاب العبارات التي يستظهر منها هذه الأقوال. فنقرأ العبارات ونبين وجه الاستظهار. قال: ثم إن إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع. الموضع الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاً بأن يجعل شرطا في متن العقد وفي ضمن العقد، أو يكفي قصدهما لذلك، يعني يكفي أن يقصد البائع والمشتري من إيقاع المعاملة هو ماذا؟ هو الاستصباح به، أو لا يشترط أحدهما. فذكر الشيخ أن هنا الاحتمالات ثلاثة، والسيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة في صفحة 172 أوصل الأقوال إلى ستة، واضح أوصل الأقوال إلى ستة، فلاحظ ما ذكره. قال: ظاهر الحلي في السرائر، يعني هذه العبارة من الحلي يستظهر منها ذلك لأنها نص في ذلك. ظاهر الحلي في السرائر الأول، يعني اشتراط الاستصباح، كيف؟ قال: فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع، يعني جميع الأدهان يجوز الاستصباح بها، لا خصوص الزيت مثلا كما ذهب له بعضهم، بل مطلق، ماذا؟ مطلق الأدهان يجوز الاستصباح بها. قال: ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا، ويجوز بيع الأدهان بهذا الشرط عندنا. فيظهر من عبارته أن جواز البيع إنما هو ملحوظ فيه اشتراط الاستصباح، فما لم يشترط الاستصباح فلا ماذا؟ فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز البيع. لماذا قال ظاهر مناص؟ يأتي إن شاء الله ما يمكن الخدش في ذلك. قال: وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني، أي القاصد لذلك لا الشرط صريحا، من وين؟ قال: حيث قال: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء. هنا يوجد في العبارة المحكي في الخلاف قوله لمن يستصبح به تحت السماء الذي هو الجار والمجرور. وقع كلام أنه هذا الجار والمجرور هل يتعلق ببيعه، ركزوا، أو يتعلق بجازه؟ هل هو جاز لمن يستصبح به بيعه أو جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء؟ الشيخ الأعظم استظهر من مثل هذه العبارات المتكررة في كلمات الفقهاء أن اللام متعلقة بالبيع لا بالجواز، فيكون حاصل العبارة يجوز بيع الدهن متى؟ لغاية ولغرض من يستصبح به تحت السماء. فيكون مفاد هذه العبارة أنه يشترط في جواز البيع قصد الطرفين الاستصباح به شنو تحت السماء، يعني يجوز بيعه. لماذا بيعه؟ لغرض، لقصد، لغرض ولغاية ماذا؟ الاستصباح به تحت السماء. ولهذا استظهر من عبارة المحكي في الخلاف بأنه يشترط، بأنه جواز البيع ملحوظ فيه القاصد لذلك والغرض لذلك. في قبال هذا الاحتمال ما ذهب له المحقق الثاني المحقق الكركي، ووافقه على ذلك وأصر عليه المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب صفحة 49، فقال بأن هذه العبارات المتكررة من الأصحاب ظاهرة في أنه هذا الجار والمجرور متعلق بالجواز لا متعلق بالبيع، فالبيع مطلق لا مقيد، غايته أن الجواز لمن يستصبح به تحت السماء، هنا يجوز ماذا؟ هنا يصح بيعه. ومراده من ذلك وش عن قصده؟ وش يريد أن يقول؟ يقول يشترط في صحة البيع أن يكون الانتفاع به بالاستصباح متحقق في الخارج، فتارة المكلف والمشتري يقصد الاستصباح ولكن لا يتحقق منه الاستصباح في الخارج، فهل الشرط مجرد قصد الاستصباح أو أن الشرط وقوع الفعل في الخارج وهو الاستصباح في الخارج؟ فيقول المحقق الإيرواني بأن هذه العبارات تشير إلى أن جواز البيع إنما يصح وإنما يتحقق لمن يستصبح به فعلا في الخارج، فمن لم يستصبح به فعلا في الخارج يكون البيع بلحاظ شنه بيعا فاسدا. وبعبارة أصولية فنية، وقوع الاستصباح في الخارج شرط متأخر في جواز البيع، فهو الآن إذا وقع البيع قصد تبان من العلاقة بالحال المعاوضة وحال الإنشاء، هناك شرطان أو لم يوجد شرط، هناك قصدون أو لم يوجد قصد، لا علاقة لنا بذلك. المهم في جواز البيع هو حصول فعل خارجي وهو الاستصباح به فعلا في الخارج، فما لم يستصبح به فعلا في الخارج البيع شنو؟ البيع غير جائز. قصد ذلك، اشترط ذلك في متن العقد أو لا، واضح؟ فيكون هذا بمثابة الشرط شنو؟ الشرط المتأخر. فالعبارة تقول جاز لمن يستصبح به تحت السماء بيعه، أما من لم يستصبح به تحت السماء فيكون بيعه بلحظة شنو؟ غير جائز. هذا الشيخ الأعظم جعله خلاف الظاهر، ولهذا قال والظاهر، هذا الذي استظهرناه الذي استظهره المحقق الكركي، قال هذا خلاف الظاهر، لأنه حسب القاعدة التي عندهم بأنه إذا أمكن تعلق ماذا؟ تعلق الجار والمجرور بأمرين فيلحظ ماذا؟ فيلحظ الأقرب، والأقرب إلى الجار والمجرور هو البيع لا الجواز. إذن هذا حرف الجر لمن؟ يمكن أن تتعلق بجازه ويمكن أن تتعلق ببيعه، فالظاهر أنها تتعلق بشنه؟ تتعلق بالقريب إليه وهو بيعه، لا تتعلق بالبعيد، فإن القريب هذا يمنع البعيد، واضح؟ على أي حال وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني. ولهذا يحصل إشكال أيضا في عبارة من الحلي في السرائر عندما قال الحلي ويجوز بيعه بهذا الشرط، يعني ويجوز بيعه بالاستصباح، هاي الشرط الاستصباح. خب هاي الاستصباح هل يرجع إلى بيعه أو إلى يجوز؟ هل يريد أن يقول ويجوز بهذا الشرط بيعه، يعني ويجوز بالاستصباح بيعه؟ فترجع العبارة مثل عبارة من؟ عبارة المحكي في الخلاف، فالعبارة أيضا غير صريحة. ولعله لأجل ذلك عبر الشيخ بأنها وظاهر المحكي، يعني مو صريحة، قال بالظاهر. فالمشكلة تحصل في كلتا العبارتين. خب على أي حال، حيث قال جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، ماذا قال؟ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. نعم، وقال أبو حنيفة ماذا من علاقة به؟ يجوز شنو؟ يجوز مطلقا في قبال، يعني في قبال ماذا؟ في قبال الرد على أبو حنيفة، قال دليلنا إجماع الفرقة، لا أنه يجوز بيعه مطلقا، وإنما يجوز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء ونحوه. نحن هالعبارة مجردا عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط، يعني ونحو عبارة المحكي عن الخلاف عبارة المبسوط، وزاد أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك، يعني إلا شنو؟ إلا لقصد الاستصباح. قال وظاهره كفاية القاصد، لأنه يصدق أنه بيعه لمن يستصبح به، يصدق عرفا لمن قصد أن يستصبح به، قلت بعته لمن يستصبح به، واضح. إذن صدق عنوان بيعه لمن يستصبح به يكفي فيه القاصد. قال وهو ظاهر غيره أيضا ممن عبر بقوله التعبير جاز بيعه للاستصباح، كل من عبر بهذا التعبير ظاهره أن للاستصباح متعلق ببيعه، فيكون الظاهر كفاية القاصد. والإشكال هو الإشكال أن هذه الاصطلاح ترجع إلى جاز أو إلى بيعه، واضح، كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. نعم في قبال الظاهر، نعم ذكر المحقق الثاني محقق الكركي ما حاصله أن التعليل هاي لبيعه للاستصباح في العبارة الأخيرة للاستصباح، هذا التعليل راجع إلى الجواز، يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح شنو؟ بيعه. فهذه للاستصباح متعلق بالجواز، يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح بيعه. وكيف كان هذا كل الآن قولين، وكيف كان الصحيح وما ذكره المحقق، ما ذكره شنو؟ ما ذكره ما استظهرنا من العبارة. فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح أصلا، واضح. هو أعام، لا أعام يعني ما يشترط التباني بين الطرفين، هو عنوان أعام، القصد عنوان أعام، بحيث يوجد هذا ولو في ارتكازهما، بحيث لو سئلا بأنه ماذا، بأنه لماذا أنتم أجريتم المعاملة، يقول البائع بعته للاستصباح، والمشتري قال اشتريته للاستصباح. التباني النفساني الذي يشترط، الذي يجعل شرط في قبال الشرط الصريح، لا بد من الاتفاق المسبق بين الطرفين، غايفا أنه لا يذكر في العقد. أما هنا لا يحتاج اتفاق مسبق بين الطرفين، وأنا بيعك وأنا اشتري، لا، يكفي وجود هذا كحالة موجودة في نفسهما، بحيث لو سئل لماذا أجريتم المعاوضة قال أنا اشتريته للاستصباح، بعته للاستصباح، وإن لم يكن هناك اتفاق مسبق بينهما قبل إنشاء العقد. فالتباني النفساني عنوان أضيق من عنوان مجرد القصد بين الطرفين، ولهذا في الشرح أنا قلت التباني، أو لو دققتون أنه أريد أن أبين أنه هذا العنوان عنوان شنو؟ عنوان أعام من عنوان التباني النفساني. التباني النفساني عندهم هو شرط، غاية أنه شرط شنو؟ شرط غير صريح، واضح. نعم، إذن هذا ما يتعلق بنقل الأقوال في المسألة. فالأقوال كم؟ الأقوال ثلاثة، وبضم احتمال المحقق الكركي في المسألة وما ذكره المحقق الإيراني تكون احتمالات كم الأقوال؟ الأقوال أربعة، لا أن جواز البيع لا أنه مأخوذ فيه لا الشرط الصريح ولا القصد في ضمن العقد ولا القصد في المعاوضة، وإنما وقوع الاستصباح به خارجا في الخارج على نحو الشرط المتأخر. المهم هو تنقيح الحال في هذه المسألة، فقد عرفت أن الأقوال فيها متعددة. الشيخ الأعظم في مقام بيان مختاره في المسألة ذكر أن الصور ثلاث، ينبغي أن يقسم البحث إلى صور ثلاث ونوقع الكلام في كل صورة من هذه الصور. الصورة الأولى أن نفترض أن الدهن المتنجس ليست فيه منفعة محللة إلا الاستصباح، ليست فيه منفعة محللة إلا الاستصباح، ونفترض أنها منفعة نادرة للدهن المتنجس بحيث لا يصح اعتبار الدهن مالا بنظر المرتكز العقلائي لوجود هذه المنفعة النادرة، ومثل على ذلك بدهن اللوز والبنفسج، حيث إن هذه الأدهان غالية الثمن إنما تستعمل للشرب والعلاج، يعني شربها للعلاج لا أنها معدة للإسراج، فمثل دهن اللوز والبنفسج وأشباههما من الأدهان الغالية التي العقلاء يقصدونها لأجل أي منفعة؟ لأجل منفعة الشرب ومنفعة الأكل والعلاج، لا أنه يبذل المال بإزائها بلحاظ الإسراج. هذه هي الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى أن لا منفعة للدهن إلا شنو؟ إلا الاستصباح. لا منفعة محللة إلا الاستصباح، وهذه المنفعة المحللة وهي الاستصباح شنو؟ منفعة نادرة. هي الصورة الأولى. الصورة الثانية ما تكون منفعة الاستصباح فيه منفعة غالبة معتدا بها كالدهن المعد للإسراج. هناك أدهان أصلا معدة شنو؟ معدة للإسراج، وفرضنا أن هذه الأدهان متنجسة ومنفعتها الغالبة هي أي منفعة؟ منفعة الإسراج والاستصباح. الثالث ما تساوى فيه منفعة الاستصباح والمنفعة المحرمة كالإليات النجسة، فإن الإلية النجسة تستعمل في الإسراج وتستعمل في الأكل المحرم لأنها نجسة، فتستعمل للأكل أي المنفعة المحرمة وتستعمل للمنفعة المحللة. فهنا صور ثلاث ينبغي أن يوقع الكلام فيها، فالبحث في هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى وهي المهمة، إذا فرضنا أن الدهن ليست له منفعة محللة إلا الاستصباح، وكانت هذه المنفعة منفعة نادرة، فهل يجوز إجراء المعاوضة على هذا الدهن المتنجس أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن المفروض أننا نتكلم عن المنفعة النادرة، والمنافع النادرة لا تصحح انطباق عنوان المالية على العين، لأن المصحح لكون الشيء مالا هي المنفعة العقلائية المقصودة لا المنفعة النادرة. ولكي تكتشف كون المنفعة نادرة أو غير نادرة أي مصححة للمالية أو لا، إذا فرضنا اضمحلال جميع المنافع وبقيت هذه المنفعة، إذا فرضنا اضمحلال جميع منافع العين وبقيت هذه المنفعة، فهل العقلاء يصححون انطباق عنوان المالية على العين ويبذلون بإزائها المال أو لا؟ كما لو فرضنا كما مثلنا بالأمس كوز وكأس، المعدل الشرب من الطين، فإن المنفعة المصححة لبذل المال هو اقتناؤه للاستعمال في الشرب، وله منفعة أخرى وهو أنه مادته تستعمل في البناء مثلا. فلو فرضنا انكسر هذا الكوز والكأس، انكسر فصار شنو؟ حبات من الطين وأجزاء من الطين، فيقال له منفعة والحال هذه وهو استعماله في البناء. فهل العقلاء يبذلون المال بإزاء الكوز ذو الهيئة الخاصة المعد للشرب لأجل منفعة استعماله في البناء؟ من الواضح أنه ليس كذلك. إذن ولو ولهذا لو فرضنا أنه محلت جميع منافع العين وبقيت هذه المنفعة، فإن العقلاء لا يقتنون الكوز المعد للشرب لأجل أي منفعة؟ لأجل منفعة استعماله في البناء. إذن المنفعة النادرة التي لا يلحظها العقلاء في انطباق عنوان المالية في العين غير مصححة لبذل المال. فإذا اتضح ذلك يتضح، يعني يتبين من أن مالية الشيء إنما هي باعتبار المنافع العقلائية المقصودة المحللة. فيوجد شرطان في تحقق المالية كما أشرنا بالأمس وأشار له الشيخ الآن، يشترط شيئين لتحقق عنوان المالية. الأول أن تكون المنفعة منفعة مقصودة عند العقلاء بحيث يبذلون المال بإزاء لحاظ هذه المنفعة، فمطلق الفوائد والمنافع ولو كانت نادرة غير مصححة لعنوان المالية. الشرط الثاني أن تكون المنفعة المقصودة والعقلاء منفعة شنو؟ محللة. وأما لو كانت هذه المنفعة العقلائية والمقصودة منفعة محرمة، فإن الشارع قد سلب المالية عن العين فتكون العين لا مالية لها. فالخمر منفعته العقلائية المقصودة هي الشرب، لكن الشارع حرم شربه، فحينئذ بعد تحريم شربه تكون المنفعة محرمة فلا مالية لها. وفي هذه الموارد لو كانت المنفعة المحللة منفعة نادرة، هل يصح إجراء المعاوضة على العين أو لا؟ في موارد كون العين منفعتها منفعة نادرة، أي المنفعة المحللة نادرة، هل يجوز إجراء المعاوضة على العين أو لا؟ أفاد الشيخ الأعظم بأنه لا يخلو إما أن يراد إجراء المعاوضة على العين بدون قصد المنفعة المحللة النادرة، بأن يقول بعتك العين بشكل مطلق، وتارة يراد إجراء المعاوضة على العين مع قصد المنفعة المحللة النادرة. أقول بعتك الكوز لأجل منفعة استعماله في البناء، بعتك الدهن الذي هو هذا الدهن من اللوز والبنفسج، بعتك إياه بقصد منفعة شنو؟ الاسم الإسراج. يعني بعتك الدهن من اللوز والبنفسج بقصد أي منفعة؟ منفعة شنو؟ منفعة المنفعة المحللة النادرة، وهي منفعة الإسراج والاستصباح. يقول الشيخ وكلا الشقين باطلين، يعني لا تجوز المعاوضة في كلتا الحالتين بحسب القاعدة الأولية. أما في الحالة الأولى وهي ما لو أنشئ العقد مطلقا، فإن إطلاق العقد ينصرف إلى بذل المال بإزاء المنفعة العقلائية التي تطلب من العين، والمفروض أن المنفعة العقلائية التي تطلب من العين وهي الشرب والأكل محرمة، فيكون بذل المال بإزاء العين بذلا للمال بالباطل في قبال الباطل، فيشملها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصود منه، والمفروض حرمة هذه المنافع، فيشملها قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فتكون المعاملة باطلة ومحرمة. هذا إذا كانت إنشاء المعاملة مطلقا. وعلى الثاني، أي لو أريد إنشاء المعاملة مع قصد المنفعة المحللة، بأن يكون هذين البائعين دارسين للمكاسب المحرمة، فيقولا طرق ذهننا في كلمات الشيخ بأنه لو أطلق العقد فإنه ينصرف إلى المنافع العقلائية المقصودة والمفروض حرمتها، فلا يجوز بذل المال بإزائها. فللتخلص من هذه المشكلة نحن نقصد أي منفعة؟ المنفعة المحللة، لا أن نجعل العقد مطلقا لكي ينصرف إلى بذل المال بإزاء المنفعة المحرمة، بل من أول الأمر نحن قصدنا إيقاع المعاملة على العين بإزاء حيثية المنفعة المحللة، هروبا من إشكال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونحن هنا لم نأكل أموالنا بيننا بالباطل، لأننا بذلنا المال بإزاء المنفعة المحللة. يقول الشيخ الأعظم هؤلاء لم يدرسوا المكاسب بشكل صحيح، واضح، فينبغي أن يعودوا لدراسة المكاسب، وذلك لأنه حتى في هذه الحالة تكون المعاملة باطلة، لأن ما قصداه وهو المنفعة المحللة المفروض أنها منفعة نادرة، والمنفعة النادرة قصدها لا يصحح انطباق عنوان المالية على العين، فلا يجعل العين لها مالية بمجرد هذا القصد، فالعين واقعا لا مالية لها، ولا ينقلب الشيء عن حاله بقصد المنفعة، شنو؟ بقصد المنفعة النادرة. إذن قصد المنفعة النادرة لا يقلب عدم المال إلى المال، فيكون بذل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل أيضا، لأنه بذل للمال بإزاء شيء لا مالية له فلا يصح البيع. هذا كله بالحظ قاعدة الأولية. ولكن قد يرفع اليد عن ما ذكرنا بلحاظ وجود الأدلة الخاصة، فلو فرضنا كما في المقام ورد عندنا نص خاص يدل على جواز إيقاع المعاملة على الدهن، قال أنا الشارع أجوز لكم أن توقعوا المعاملة على الدهن المتنجس، والمفروض أن الدهن المتنجس حسب الفرض له منفعة، شنه؟ منفعة نادرة. فكيف نجمع بين قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وبين ورود الدليل الخاص الدال على جواز إيقاع المعاوضة على الدهن؟ يقول الشيخ الأعظم مقتضى الجمع العرفي بين الدليل الخاص ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أن الشارع بالدليل الخاص جعل المالية للعين، جعل المالية للعين. بيان ذلك أن الشارع كما أن له حق سلب المالية عن العين، له الحق في جعل المالية في العين بحسب نظره، فله أن يتدخل في التصرف في أمر العقلاء، فقد العقلاء يقولون العين لها مالية كما في الخام كما في الكلب، الشارع يأتي ويقول هذه العين لا مالية لها، وبالتالي لا يصح ترتيب الآثار التي أصدرها من جواز المعاوضة وبذل الثمن بإزاء هذه العين. كذلك الشارع له أن يعكس، فالعقلاء يقولون هذه العين لا مالية لها، يأتي الشارع ويقول هذه العين أعتبر لها مال بلحاظ هذه المنفعة المحللة. ولهذا يكون مقتضى الدليل الخاص إخراج المورد تعبداً عن قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بل يكون حينئذ أكل المال ليس بالباطل بلحاظ حكم الشارع، بلحاظ نظر الشارع ليس أكلا للمال بالباطل، بل أكل للمال بالمال ولو المال الذي جعله الشارع مالا. ومقتضى ذلك أنه نجوز البيع في أي صورة؟ في صورة قصد المنفعة المحللة. نرجع إلى الحالة، نرجع إلى الصورتين، فنقول في الصورة الأولى لو أطلق العقد فإن العقد ينصرف إلى أي منفعة؟ المنفعة المقصودة العقلائية كما قلنا، والمفروض أن المنفعة المقصودة العقلائية محرمة عند الشارع، فالشارع ما جعل مالية لما قصده المتعاقدان حسب الفرض، فمع فرض الإطلاق الشارع ما جعل للعين مالية، لأن الشارع إنما جعل للعين مالية بلحاظ المنفعة المحللة لا بلحاظ المنفعة المحرمة. والمفروض أنه عند الإطلاق يكون بذل المال بإزاء منفعة المنفعة العقلائية، والمفروض أنها محرمة، فيبقى الحال كما قلنا سابقا. ولكن في الصورة الثانية لو أوقع المتعاقدان البيع مع قصد المنفعة المحللة، يقول نحن نجري المعاوضة على الدهن المتنجس بلحاظ المنفعة المحللة، فهنا نقول بحسب القاعدة الثانوية والدليل الخاص المعاملة شنو؟ صحيح، صحيحة، لأن ما قصد بذل المال بإزائه هي المنفعة النادرة المحللة، وهي وإن كانت ليس مال بالقاعدة الأولية ولكنها مال بنظر الشارع بلحاظ الدليل الخاص، فيخرج المورد عن قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فتشمله الأدلة العامة، بل الدليل الخاص ما يحتاج الأدلة العامة، الدليل الخاص الدال على جواز المعاوضة. ومن هنا يتضح شيخنا كل مورد كانت العين لها منفعة محللة نادرة وجاءنا دليل خاص دل على جواز المعاوضة على العين، مقتضى الجامع بين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وبين الدليل الخاص المجوز للمعاوضة هو صحة المعاوضة على العين مع قاصد المنفعة المحللة وإن كانت نادرة، لأنه سيكون بذلا للمال بإزاء المال ولو شرعا، ولا يكون أكلا للمال بالباطل بنظر الشارع. ومن هنا يتضح أن الشيخ في هذه الصورة الأولى يختار أي قول؟ يختار القول الثاني من الأقوال، ما قلنا أقوال ثلاثة أو أربعة، يختار القول الثاني، أي في هذه الصورة الأولى صحة بيع هذا الده يكفي فيها قصد الطرفين، ماذا؟ بذل المال بإزاء الاستصباح أي المنفعة المحللة. إذا ورد دليل خاص
بس يعني إذا كان دور الشارع دور الإمضاء فكيف يقال؟
بلي يقولون، نعم يقولون دور الشارع في مقام الإمضاء كقاعدة عامة، هذا ما هذا لا يمنع أن الشارع يتدخل في المرتكزات العقلة تضييقا وسعتان، يعني مقتضى القاعدة الأولية في باب المعاملات أن الشارع دوره دور الإمضاء، ولكن هذا لا يمنع أن الشارع يتدخل سعة وتضييقا فيمنع بيع الصبي ولو كان مميزا. يقول أنا أرى أن بيع الصبي ولو كان مميزا غير نافذ، وأن النفوذ مشروط بالبلوغ. يرى أن الربا معاملة محرمة وإن كان العقلاء يجرون المعاملة على شنو؟ على ماذا؟ على الربا. يرى أن بيع النسيئة مثلا محلل في المكيل والموزون. الشارع كذا، العقلاء لا يشترط القبض في المجلس، الشارع يقول يشترط القبض في المجلس. نقول نعم، مقتضى القاعدة العامة أن الشارع إمضائي، لكنه له أن يتدخل، ومفروض البحث أن الشارع تدخل بحيث يوجد عندنا دليل خاص في المس في المسألة. ما يشترط مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين. يقول مقتضى الجمع العرفي بين دليل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وورود الدليل الخاص، أنه نقول الشارع ماذا أراد من الدليل الخاص؟ هل أراد إجراء المعاوضة ولو بشكل مطلق، أو أراد إجراء المعاوضة مع قصد المنفعة المحللة؟ حيث إن الشارع جعل المال لفرض المنفعة المحللة، هذا يكشف على أنه لا بد أن تقصد المنفعة المحللة. ثم في آخر البحث أمر بالتفهم، قال فافهم. خلنا نقرأ بعدين نقول فافهم شنو يعني. قالوا بلي، ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح، أي القول الثاني. ويمكن أن يقال باشتراط قصد الاستصباح، متى؟ في هالصورة الأولى، إذا كانت المنفعة المحللة يعني للدهن المتنجس منحصرة في الاستصباح وكان من منافعه النادرة. هي أي صورة؟ الصورة الأولى في محل البحث. بل وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته، في مالية شنو؟ في مالية الدهن المتنجس، كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما المعدل شنو؟ للعلاج بالشرب وما شاكل ذلك. ووجهه ليش ماذا تقول منافعه النادرة التي لا تلحظ في ماليته؟ هيشرح هذه ليش منافع النادرة تلحظ في ماليته. ووجهه أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة أولا المقصودة ثانيا، المحلل المقصود من، لا باعتبار مطلق الفوائد يعني ولو كانت نادرة، لا بلحاظ مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليته وهي المنفعة النادرة، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة عند العرف والعقل لكنها المحرمة. واضح، المنفعة الغالبة منفعة ملحوظة في المالية لكنها محرمة ما تنفع، ولا باعتبار المنفعة الملحوظة ماذا عند العرف والعقلاء لكنها المحرمة عند الشارع. واضح عبارة. فإذا فرض كما هو محل البحث ألا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه، لا على نحو الإطلاق ولا على نحو القاصد بحسب القاعدة الأولية، لا على الإطلاق من غير الاشتراط من غير القصد، لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، لأن الملحوظة عند العقلاء ماذا؟ المنافع المقصودة في العين والمفروض حرمتها، فيكون أكلا للمال مقابل الباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا فلا يجوز بيعه لا على الإطلاق ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة، لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالاً فلا ينقلب من عدم المال إلى المال. ثم هاي القاعدة الأولية، ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما نحن فيه، كما في المقام دل الدليل الخاص على جواز بيع الدهن المتنجس، فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة. ليش؟ لأنه في صورة الإطلاق ينصرف إلى المنافع الغالب والما في الغالب محرم فلا يجوز. فيتعين حمله على ماذا؟ على قصد المنفعة النادرة، لأن أكل المال رحمك الله حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع، لأنه مال بحكم الشارع، فليس أكلا للمال بالباطل بحكم الشارع، بخلاف صورة عدم القصد، أي صورة الإطلاق، لأن المال في هذه الحالة، في حالة عدم القصد، مبذول في مقابل المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة. ثم قال فافهم، فما هو بلي فما هو مراده فافهم؟ في علمه لا ندري. فنقول يحتمل أن يكون مقصوده من فافهم الإشارة إلى الإشكال على ما أفاده قدس سره في المقام، وقد تعرض المحقق المدقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب إلى الإشكال على كلام الشيخ الأعظم في هذه الصورة، فأشار إلى 5 إشكالات على كلام المصنف. هذا كلام اللطيف العميق الشيخ الأعظم، أشكل عليه المحقق الإيرواني ب5 إشكالات ذكرها في صفحة 50، ونحن نذكر إشكالا، وكل من جاء بعد المحقق الإيرواني بحسب الملاحظة تبع الإيرواني في إشكالاته، إما كلا أو بعضا، كالتبريزي، كالسيد الخوئي، كالشهيدي وغيرهم. ونحن نشير إلى إشكال 6 لا علاقة له بكلام المحقق الإيرواني، لكي تكون المنفعة أكثر. فلاحظوا إشكالات المحقق الإيرواني في المقام، فنحن نشير إلى إشكال شنو؟ إشكال 6 في المقام. نعم، فنقول شيخنا، فنقول لعل وجه الإشكال فيما أفاده المحقق أو الشيخ الأعظم قدس سره من جهة أن ورود الدليل الخاص في المقام كما قال الشيخ أوجب رفع اليد عن القاعدة الأولية، فهل هذا الذي ذكره تام أو ليس بتام؟ فنقول هي نكتة عامة في الفقه تفيدنا في أموال كثيرة. فنقول تارة يأتينا دليل خاص في المورد بالدليل المطابق في المورد، لا أن يراد التمسك بإطلاقه في المقام، كما لو جاءتنا رواية تقول يجوز بيع دهن اللوز والبنفسج، مع علمنا بأنه المنفعة المحللة في هذا الفرض منفعة شنه؟ منفعة نادرة، فيكون الدليل وارد في الصورة الأولى. فهنا مقتضى ذلك أنه لا بد أن نعمل بالدليل الخاص ونرفع يدنا عن التمسك بالإطلاق، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتارة يأتينا دليل مطلق يشمل بإطلاقه مورد البحث، كما في المقام حيث إن الروايات دلت على جواز المعاوضة على الدهن المتنجس، ولم تقل الدهن المتنجس إذا كانت له منفعة محللة نادرة كدهن اللوز والبنفسج، فيراد التمسك بإطلاق الدليل الشمولي للمورد. ففي الحالة الثانية كما نحن فيه في المقام، لا يصح جعل الدليل المطلق مقيدا لقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بل الصحيح صناعة أن يقال أن الدليل المطلق ناظر إلى ما عليه المرتكز العقلائي، أي الصورة الثانية والصورة الثالثة، وهي ما لو كان منفعة الدهن المنفعة المعتدة العقلاء هي منفعة الإسراج، أي المنفعة المحللة هي المنفعة الغالبة أو المساوية. والنكتة في ذلك بأن الإطلاق محفوف بالمرتكز العقلائي، أي ما دل على جواز المعاوضة بالدم محفوف بالمرتكز العقلائي القاضي بأن المعاملة يشترط فيها عنوان المالية، حيث إنه كما ذكرنا سابقا مقتضى الارتكاز العقلائي أن المعاملة إنما تصح مع فرض المالية. فاحتفاف الإطلاق بمثل هذا المرتكز العقلائي الذي يقول إن جواز المعاوضة مع فرض المالية موجب للمانع من انعقاد الإطلاق من أول الآن، لا تخصيصة، لا قرينة متصلة، المانع من انعقاد الإطلاق للشمول لمورد لا مالية له، تفهم مطلب؟ احتفاف الإطلاق بالمرتكز العقلائي يمنع من انعقاد الإطلاق لمورد على خلاف المرتكز العقلائي، وحينئذ نفس الدليل دال على الجواز لا إطلاق له للشمول. لأي صورة؟ الصورة الأولى. يعرف المطلب؟ إذن ما ذكره الشيخ أنه يوجد عندنا نص خاص، لو كان النص الخاص وارد في نفس الصورة الأولى في المورد فلنقول من العلاقة بالمرتكز، لكن إذا كان النص إنما يراد التمسك بإطلاقه للشمول للصورة الأولى فحينئذ يقال احتفاف الدليل بالمرتكز العقلائي يمنع من انعقاد الإطلاق للشمول للصورة الأولى، فلا موجب لرفع اليد عن قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بل حتى في الصورة الأولى قد يدغدغ في المطلب، أي حتى في الصورة الأولى، أي لو جاءنا دليل في المورد فإنه هل يصح رفع اليد عن ارتكاز عقلائي بمجرد روايات أو رواية أو روايتين تدل على المطلب؟ فإذا كان عندنا مرتكز عقلائي يقول لا تصح المعاملة على العين التي لا منفعة لها، فهل يمكن رفع اليد عن ارتكاز عقلائي بوجود رواية أو روايتين تدل على ذلك، أو أنه تحصل المعارضة بين هذا الدليل الخاص لا أقل وبين قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ وحينئذ قد يقال يحصل التعارض فيتساقط الدليلان فنرجع إلى أصالة الفساد في المعاملة. والمهم أن كلامنا الآن إطلاق، واضح المهم أن بحثنا بحث فيه إطلاق، فلا فقد فلعل ما أفاده الشيخ الأعظم محل تأمل ونظار، وما ذكرناه لعله به يشير إلى ما سيأتي في صفحة 71 فانتظر، حيث أن عنده عبارة في صفحة 71 بلي يظهر منها أو قد يظهر منها ما ذكرنا من الإشكال على جواز المعاوضة في الصورة الأولى. خب هذا ما يتعلق خصوصا يعني خصوصا أن الشيخ يدعي، ركزوا، أن الشارع في مقام جعل المالية، جعل الشارع المالية لشيء لا يتكئ فيه على الإطلاقات العامة، لأن مسألة يعني بيانها خفي، جعل المالية لشيء لا مالية له عند العقلاء يحتاج في بقى إلى قول صريح وواضح، لا أن يتكأ فيه على الإطلاق، إطلاق ما دل على جواز المعاوضة يريد أن يقول أن الشارع يريد أن يجعل المالية لما لا مالية له، جعل المالية لما لا مالية له يحتاج إلى مؤنة زائدة لا يتكأ فيها على مجرد الإطلاقات. هذا إشكال على أو هذا، ولعله لأجل ذلك أمر بالتفهم. وبالإضافة إلى ذلك هناك إشكالات خمسة ذكرها المحقق الإيرواني، لاحظوها وإن كان بالتأمل وبالدقة وبالترقيق لعله تندفع هذه الإشكالات الخمس، ولكن لخوف الإطالة لا نتعرض إلى هذه الإشكالات الخمس وهذا ومناقشتها. هذا تمام الكلام في أصل المطلب، ثم فرع الشيخ على الصورة الأولى فرعين، نأخذ الفرع الأول لأنه سهل، الفرع الثاني إلى الدرس الآتي. الفرع الأول، لو فرضنا بأن المتبايعين لا يعلمان بجواز الاستصباح بهذا الدهن أصلا، فهل تصح المعاوضة أو لا؟ بيان ذلك، ذكرنا أن هذا الدهن المتنجس وهو دهن اللوز والبنفسج، بحثنا اليوم في دهن اللوز والبنفسج، هذا الدهن المتنجس يشترط في صحة بيعه قصد المنفعة المحللة وهو الاستصباح. فلو فرضنا أن المتبايعين لم يعلما بجواز الاستصباح بهذا الدهن أصلا، ولو من باب أنهم يعتقدون أن النجاسة مانعة من أي جواز؟ من جواز الاستصباح، فلم يعلما بجواز الاستصباح أو علما بعدم الجواز، لا فرق، فهل تصح المعاملة أو لا تصح؟ من الواضح على رأي الشيخ العظام أنه لا تصح المعاملة، لأن صحة المعاملة مشروطة بقصد هذه الفائدة، وهما لمكان عدم علمهما بالجواز لم يقصداها، فحينئذ يكون بذل المال بإزاء المنافع الأخرى المقصودة عندهم، وهي أي منافع؟ وهي منافع محرمة، فيكون بذل المال بذلا للمال بالباطل. إذن إذا لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن فلم يقصد هذه المنفعة وإنما قصد المنافع الأخرى، فحينئذ يكون بذل المال بإزاء العين أكلا للمال بالباطل. هنا فرض آخر ما تعرض له الشيخ، وهو أنه لو فرضنا أنهم لم يعلما بجواز الاستصباح أو علما بالحرمة وقال سنوقع المعاملة على ذلك، سنوقع المعاملة على المنفعة التي هي محللة عند الشرع واقعا محرمة بحسب اعتقادهما، فهل تصح المعاملة أو لا تصح؟ هذا سؤال لكم للتفكير. واضح؟ إذا فرضنا أنه علما بالحرمة اللي هو أوضح شيء بعد، مو لم يعلما، علما بالحرمة فأوقع المعاملة على هذه المنفعة ولكن هي محللة عند الوقت، محللة عند الشارع، وإن كانت محرمة بحسب اعتقادهما، فهل المعاملة صحيحة أو أن المعاملة فاسدة؟ وهل له علاقة بحرمة التجري وعدم حرمة التجري أو لا علاقة له بذلك؟ تأملوا في المطلع. هاي الفرع الأول، قال وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح، قصد لم يعلم فلم يقصد، مو لم يعلم وقصد، واضح مو محل بحث القصد، محل بحث لم يقصد، لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن، ولهذا قال وتعاملا من غير قصد هذه الفائدة، واضح ولهذا قيد وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة، كانت المعاملة باطلة، لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرمة. نعم، هذه إشارة إلى فرع ثاني يأتي في المقام، يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.